الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 37 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، واليوم الباب 31، باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ذكر المؤلف آيات عديدة فيها الحث على الإصلاح بين الناس. أكثر النجوى، وهي كلام الرجل مع الرجل سرا، أكثره غير محمود. لذلك قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. يستثنى من ذلك إذا كان هذا التناجي بين الناس أن يكون فيه أمر بصدقة أو معروف، أو أن يكون من باب الصلح، تأتي إلى أحد الناس وقد تخاصم مع أخيه، فتأتي إلى الأول وتقول له كلاما بينك وبينه بالسر: فلان يثني عليك، من غير أن تكذب. كما قال الشيخ العثيمين: يمكن لك أن توري في هذه الحالة وتضمر في نفسك يثني عليك، أي إذا كنت أهلا للثناء مثلا، فتأتي إلى هذا وتناجيه في هذا الكلام، وتأتي إلى الآخر من باب الإصلاح بين الناس. فهذا فيه خير، فيه خير عظيم. لذلك قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. حتى لو كان في ذلك دفع مال، إن استطعت وكان عندك ادفع. قال الشيخ العثيمين: فهذا المال أو مخلوف عليك، بمعنى كلام الشيخ، قال: لو خسرت شيئا من مالك فإنه مخلوف عليك. الله سبحانه وتعالى يحث المسلمين على الإصلاح بين بعضهم بعضا. المشاحنة لابد أن تقع بين الناس، لابد أن يكون هذا، يعني هذا من غالب حال الناس، أنه يكون بينهم هذه الشحناء وتقع ولا بد. فنحتاج إلى الإصلاح فيما بينهم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والصلح خير. ويقول سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كله من باب الحث على الإصلاح بين الناس. قال المؤلف رحمه الله الحديث 48: قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. كل سلامة من الناس، كل ضلع أو عظم أو مفصل في الجسد عده العلماء، قالوا أن في الإنسان 360 عضوا أو مفصلة. هذه الأعضاء والمفاصل عليها ماذا؟ عليها صدقات. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. تحتاج أن تعمل أعمالا كثيرة من البر والصدقات على هذه الأعضاء التي في جسدك. تقول: الله ما عندي مال، ما عندي مال أتصدق، ومن قال لك أن الصدقة محصورة في المال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل بين الاثنين صدقة. وهذا شاهد الحديث وشاهد باب الدرس الذي نتكلم فيه، الإصلاح بين الناس. تعدل أي تصلح بينهما بالعدل، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. رأيت رجلا في الشارع في الطريق كبيرا في العمر تحمل له متاعه، توصله إلى بيته، تساعده في قطع الشارع إلى آخره، صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. ولذلك العلماء عدوا أذكار الصباح والمساء وأذكار بعد الصلاة من الصدقات، فالأمر مفتوح جدا. هذه كلمة طيبة، وكذلك الكلمة الطيبة لغيرك، مثلا أن تدخل السرور على الناس بكلام طيب. ترى فلانا حزينا تقول: ما شاء الله وجهك طيب، جميل شكلك اليوم، أفرح لما أراك. ترفع من معنوياته بكلام طيب. تدخل إلى بيتك تأتي بالكلام الطيب. ودعوني أقول قصة جميلة حقيقة من أحد طلاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو يعني رجل فاضل، يعني لا بأس أن أذكر اسمه، اسمه أبو عبد الله، أبو عبد الله عزة خضر. هذا الرجل كان محبا للشيخ الألباني حقيقة، كان يوزع كتب الشيخ الألباني قبل أن يأتي الشيخ الألباني إلى الأردن. قبل أن يأتي بسنوات كان يوزع كتب الشيخ الألباني في الأردن للناس، وكان ملازما للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ملازمة تامة، حتى أن الشيخ الألباني أوصى له من ماله عندما بعد أن مات، كانت وصية فذكره في الوصية أن يأخذ شيئا من المال، وهو الذي أوصى الشيخ الألباني أن يغسله ويكفنه هذا الرجل. ومات هذا الرجل ودفن عند الشيخ الألباني بجانبه رحمه الله تعالى. فهذا الرجل متزوج أربع نساء، يقول، وكان صاحب دعابة معروف عندنا في الأردن بالدعابة، وكان يحث على كثرة الزواج، ويقول: الذي يتزوج واحدة فقط فهذا ربع رجل. رحمه الله يتهمنا بأننا أربع الرجال. كان صاحب نكتة، كان صاحب دعابة، سبحان الله وطرفة. المهم يقول: في يوم من الأيام دخلت على إحدى الزوجات، زوجة من الزوجات، قال: فوجدتها عابسة، ولعله دخل في المرة الثانية فوجدها كذلك. في المرة الثالثة ماذا فعل؟ قال: فتحت الباب سجدت على الأرض. فلما انتهيت قالت: لماذا فعلت ذلك؟ قال: سجدت سجود شكر لله تعالى. تقول: لماذا؟ قال: أنه رزقني امرأة جميلة مثلك. قال: فرحت وذهب العبوس أو الغضب أو هذا من وجهها. كلمة طيبة، هذا مطلوب حقيقة خاصة مع أهل البيت، كلمة ترفعها وتفرحها طوال اليوم، وكلمة تجعلها في الأرض مريضة منك. الكلمة الطيبة صدقة. قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. ما مشيتها في الصلاة من خطوات فيها صدقة، بهذا الحديث وفيها حديث آخر: ترفع عنك ترفع بها درجة، وتحط عنك بها إيش؟ خطيئة. ثلاث فوائد. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. صدقات كثيرة، وأنت مطلوب أن تفعلها، وليس الأمر مقتصرا على المال. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ تعدل بين الاثنين الصدقة، وإن شئت قلت والكلمة الطيبة صدقة، أن تأتي لأخيك المسلم وتسمعه كلمة طيبة في حق الشخص الذي تخاصم معه، من باب الإصلاح بين الناس. الحديث 49 بعد 200. قال: وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: أبوها من أهل النار، مات كافرا، مع أنه هذا طبعا هذا الذين من التسعة الذين كانوا يضحكون في مكة عندما جاء أحد صناديد قريش، وهو أحد التسعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فوضع سلى جزور الإبل عليه، أحشاء الإبل نسأل الله السلامة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فجاءت فاطمة وأزالت هذا الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم، دعا عليهم أولئك الناس، منهم هذا عقبة ابن أبي معيط، وقد أسلم بعد ذلك فيما ذكر أظن، فيما أذكر، ثم ارتد ومات، مات كافرا. ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، سبحان الله، من هذا من من هذا الرجل الخبيث أخرجت تلك المرأة الطيبة أم كلثوم. تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الكذب من أجل الإصلاح هل يجوز؟ أو من أجل الحرب؟ أو حديث الرجل مع زوجته والعكس؟ قال الشيخ العثيمين: لا يجوز الكذب. ذكر بعض العلماء، أو المسألة فيها خلاف، أنه لا يجوز الكذب إلا من باب التورية، أن توري، يعني أن تصلح وتوري في نفسك. كما قلت قبل قليل في المثال، تأتي إلى شخص تقول: والله صاحبك يقول أنك، أو من غير حلفان. وهذا سبحان الله ما أريد أن أتطرق لها، قضية الحلف، لأن أيضا المسألة فيها كلام، من غير أن تحلف أخرج من الخلاف إن كان الخلاف كبيرا. أنا ما قرأت كثيرا في قضية الحلف كذبا من باب الإصلاح، أن تقول فلان يثني عليك خيرا وتضمر في نفسك إذا كنت أهلا لذلك مثلا. فيقول بعض العلماء: ليس الكذب على إطلاق، إنما إذا كان تورية فهذا من الكذب، كما قال إبراهيم عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه كذب ثلاث كذبات، وهو لم يكذب حقيقة، إنما كان تورية. والتورية هو أن تذكر كلاما محتملا له ظاهر وله معنى آخر أو احتمال آخر، فتظهر الكلام تقوله للذي أمامك وتريد الاحتمال الأبعد، تلوي كلاما آخر، هذا هو. وبعض العلماء قال: لا، يجوز الكذب حقيقة باب الإصلاح بين الناس، والحرب وحديث الرجل لزوجته، تصلح بين الناس فتزيد كلمة فينمي خيرا، كلام طيب، وهذا والله مطلوب، على خلاف بعض الناس عندما يريد أن يدخل في إصلاح بين الناس، بين قوسين نقولها: جاء ليكحلها فعماها أو أعماها، زاد الطينة بلة، يأتي إلى هذا ويذكر ما يتكلم فيه صاحبه على الذم فيزيد النار، ثم تسألوا لماذا فعل؟ قال: والله يريد أن أصلح بينهم. بارك الله فيك، والله أنت ما أصلحت، يا ريتك سكت ما تكلمت. لا، أن تصلح أن تنمي خيرا، تعطي كلمات طيبة، تذكر محاسن هذا الرجل لهذا الرجل، ماذا يتكلم فيه، وإن شئت تزد كلمات من عندك حتى تصلح. وكذلك في الحرب، وكذلك حديث الرجل لزوجته والعكس، من باب أن ذلك قلنا يرفع من قدر من نفسية المرأة، أو العكس، يعني المرأة إذا رأت أن زوجها يحبها كثيرا، أو العكس، أن الرجل إذا رأى أن زوجته تحبه كثيرا فتتحبب له وكذا، وأنت أجمل شيء في حياتي، وأنت كذا، وهذه الأمور طيبة للرجل، وهو كذلك، والله أنا ما رأيت أجمل منك، ويريد في الغرفة، ما في غيرها أصلا في الغرفة، فهو ما كذب الرجل، سبحان الله. المهم أن يفرحها بكلمة هكذا يعني. طيب، الحديث 50 بعد 200. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه، ويسترفقه، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب، متفق عليه. معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي الحالف. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته في بيت عائشة رضي الله عنها الظاهر، فسمع أصوات عالية، خصام، خصومة بين اثنين، أحدهما يستوضع الآخر في الدين، يقول خفف عني، أريد أن تخفف هذا المال، والثاني يقول والله لا أفعل، يحلف يمينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهما وقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ لماذا تحلف أن لا تفعل المعروف؟ فهذا الرجل فورا انصاع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب، خلاص يأخذ الأقل، أنقص من المال الذي يريد. وهذه فيها مسألة فقهية بالمناسبة، هذه قاعدة تسمى ضع وتعجل، جاء في حديث، لا أدري هل هو نفس الحديث أم حديث آخر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في فسمع رجلان يتلاحيان ويختصمان في هذا المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهما ضع الشطر وخذ الشطر وادفع الشطر، ضع عنه نصف المال وخذ النصف الآخر، كان عليه دين هذا الرجل، فخفف عنه وخذ الباقي، من باب التخفيف والإصلاح. قد يكون مثل نفس هذا الحديث، وقد يكون في قصة أخرى، الله تعالى أعلم. فأخذ العلماء من هذا قاعدة فقهية اسمها ضع وتعجل، يكون عليك دينا لرجل 100 دينار مثلا، فتقول أعطيك مثلا 60 دينارا وتسامحني بال40، أعطيك الآن بدلا أن أعطيك بعد شهر. نعم، ضع وتعجل، هذه القاعدة، وهذه عكس الربا تماما بالمناسبة. بعض الناس يخطئ يقول يجوز أن أفعل ذلك ألا أدخل في الربا؟ لا، هذا عكس الربا، الربا العكس، تزيد ما هو تنقص. نعم، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يحلف على الله أو يحلف بالله لا يفعل المعروف، وقد قال تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتل أولي القربى والمساكين والمهاجرين، والمهاجرين في سبيل الله والمساكين والفقراء، ونسيت سبحان الله، لحظة شوف الآية في سورة النور، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قد أقسم أبو بكر أن لا يعطي مصطح ابن أثاثة ما كان ينفق عليه من قبل، وهو قريب له فقير، وكان من أهل بدر، فكان قد أقسم على قصة عائشة في قصة الإفك، وهو الذي أحد الذين تكلموا في عائشة رضي الله تعالى عنها وأقيم عليه الحد. فلما نزلت هذه الآية قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى، فأعاد له الصدقة أو النفقة، ثم بر عن يمينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حلف منكم على يمين فرأى ما هو خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والله سبحانه وتعالى يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يعني إذا حلفت يمينا أن لا أزور أختي مثلا باب الرحم، لا يجوز أن تقول والله أنا حلفت، لا، كفر عن يمينك وزر أختك صلة الرحم، ولا تقطع المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، افعل المعروف وكفر عن يمينك، أي في حديث آخر جاء تكفيره عن اليمين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإصلاح بين الناس، وطلب من هذا أن يضع شيئا، وهذا فعل باب الإصلاح بين الناس. الحديث 51 بعد 200، قال وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه. هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الإصلاح بين الناس، هذه منقبة، منقبة، أن تصلح بين الناس، أن ينادوك الناس لتصلح بينهم، لا تتعزز وتقول مشغول وغير ذلك، لا، اذهب معهم، أصلح بين الناس. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ساقه المؤلف هنا هذا الحديث ليبين لك أن النبي كان يصلح بين الناس ويخرج معهم، حتى أنه كان يحبس في ضيافة الناس ولا يدرك جماعة المسجد حيث كانوا ينتظرونه فهو الإمام كما سنبين. قال: فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمسكوه ليضيفوه. قال: وحانت الصلاة، والحديث جاء إذا حضر العشاء والعشاء فإيش؟ فقدموا العشاء، فلنا في ذلك سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبس بالضيافة فأكل وبقي عندهم. قال: فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ لاحظ، يقدمون أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا كان متفق عليه عند الصحابة، أبو بكر. فإن لم يكن أبو بكر، لم يكن أبو بكر موجود، فيأتون إلى من؟ إلى عمر ثم عثمان. حديث صحيح، الأحاديث صحيحة قد تصبح متواترة أو كثيرة مستفيضة، كانوا يعدون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم. فجاء بلال إلى من؟ إلى الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو أبي بكر. قال: فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، ما كانوا يعرفون سنة التسبيح هذا الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سينكر عليهم التصفيق، وجاء أن التصفيق للنساء والتسبيح لمن؟ للرجال. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، ما يحرك عينه إلا أن ينظر في صلاته. وأنا قلت أن ينظر في صلاته، ما قلت ينظر أمام في سجوده حقيقة، لأن المسألة فيها خلاف. ولو عرفنا أن أبا بكر كان ينظر أمام السجود لقلنا انظر، انتهى الخلاف. لكن جاء في ذلك حديث صحيح بعض العلماء، نظر للسجود، موطن السجود أو موضع السجود، وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر الإمام أحمد من باب الاستحسان والله أعلم أنه أحب إلينا هذا الفعل، باب أن ذلك أجمع لخشوع الرجل في صلاته، أن تنظر موضع السجود حتى لا تلتفت يمنة ولا يسرا، لأن الالتفات هي من الشيطان تنقص الأجر. قال: فلما أكثر الناس التصفيق التفت، بعد أن يعني الكل يصفق أو، فاضطر أن يلتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف أبو بكر ما المقصود، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابق مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى. تحتاج إلى فقه هذه المسألة، حمد الله، رفع يده أثناء الصلاة وحمد الله، هل يجوز أن يفعل ذلك وهو واقف مثلا في أثناء القراءة؟ متى فعل هذا الفعل؟ وهل هذا الفعل فعله قبل النهي عن فعل شيء خارج الصلاة، أم أن هذا الفعل يعتبر من الصلاة؟ المسألة فيها كلام فقهي لكن ليس موضع بسطه، والله تعالى أعلم. قال: فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابق مكانك، أشار إليه أن ابقى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بل أشار. هذا أيضا مسألة فيها فقه، الإشارة عند الحاجة وليس الكلام. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فسلم عليه رجل فأشار إليه إشارة، وهذا أيضا تحتاج إلى بحث في صحة هذا الحديث وفقه هذا الحديث. على كل حال، أبو بكر رجع القهقرة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ أنا أشرت لك أن تبقى. فقال أبو بكر، هذا من أدبه وهذا من تعظيمه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أبا بكر على كل الناس، على كل الناس، سبحان الله. وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خليل لله سبحانه وتعالى، فقال ولكن محبة الإسلام ومودته لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لا يبقى خوخة في المسجد إلا وهدت أو هدمت إلا خوخة أبا بكر، خوخة أبي بكر. وجاء في حديث هل أنتم تاركوا لي صاحبي، رضي الله تعالى عن أبي بكر، ولعن الله من تكلم فيه بطعن أو تكلم في ابنته، لعن الله من تكلم فيهم الروافض الخبثاء. قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، معنى حبسه أمسكوه ليضيفوه. طيب، توقف عند هذا القدر. أنا أتعد شوي وأنا عندي صراحة يعني مريض قليلا، الله المستعان. طيب، كنت أنا سأبدأ في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، لكن نكمله نرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 37 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، واليوم الباب 31، باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى والصلح خير. وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ذكر المؤلف آيات عديدة فيها الحث على الإصلاح بين الناس. أكثر النجوى وهي كلام الرجل مع الرجل سرا، أكثره غير محمود. لذلك قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم. يستثنى من ذلك إذا كان هذا التناجي بين الناس أن يكون فيه أمر بصدقة أو معروف، أو أن يكون من باب الصلح، تأتي إلى أحد الناس وقد تخاصم مع أخيه فتأتي إلى الأول وتقول له كلاما بينك وبينه بالسر، فلان يثني عليك، من غير أن تكذب. كما قال الشيخ العثيمين يمكن لك أن توري في هذه الحالة وتضمر في نفسك يثني عليك، أي إذا كنت أهلا للثناء مثلا، فتأتي إلى هذا وتناجيه في هذا الكلام وتأتي إلى الآخر من باب الإصلاح بين الناس. فهذا فيه خير، فيه خير عظيم. لذلك قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. حتى لو كان في ذلك دفع مال، إن استطعت وكان عندك ادفع. قال الشيخ العثيمين فهذا المال أو مخلوف عليك، بمعنى كلام الشيخ قال لو خسرت شيئا من مالك فإنه مخلوف عليك. الله سبحانه وتعالى يحث المسلمين على الإصلاح بين بعضهم بعض. المشاحنة لابد أن تقع بين الناس، لابد أن يكون هذا، يعني هذا من غالب حال الناس أنه يكون بينهم هذه الشحناء وتقع ولا بد، فنحتاج إلى الإصلاح فيما بينهم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى والصلح خير، ويقول سبحانه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كله من باب الحث على الإصلاح بين الناس. قال المؤلف رحمه الله الحديث 48 قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. كل سلامة من الناس، كل ضلع أو عظم أو مفصل في الجسد عده العلماء، قالوا أن في الإنسان 360 عضوا أو مفصلة، هذه الأعضاء والمفاصل عليها ماذا؟ عليها صدقات. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. تحتاج أن تعمل أعمالا كثيرة من البر والصدقات على هذه الأعضاء التي في جسدك. تقول والله ما عندي مال، ما عندي مال أتصدق، ومن قال لك أن الصدقة محصورة في المال؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعدل بين الاثنين صدقة، وهذا شاهد الحديث وشاهد باب الدرس الذي نتكلم فيه، الإصلاح بين الناس. تعدل أي تصلح بينهما بالعدل، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. رأيت رجلا في الشارع في الطريق كبيرا في العمر تحمل له متاعه، توصله إلى بيته، تساعده في قطع الشارع إلى آخره، صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. ولذلك العلماء عدوا أذكار الصباح والمساء وأذكار بعد الصلاة من الصدقات، فالأمر مفتوح جدا. هذه كلمة طيبة، وكذلك الكلمة الطيبة لغيرك، مثلا أن تدخل السرور على الناس بكلام طيب، ترى فلانا حزينا تقول ما شاء الله وجهك طيب، جميل شكلك اليوم، أفرح لما أراك، ترفع من معنوياته بكلام طيب، تدخل إلى بيتك تأتي بالكلام الطيب. ودعوني أقول قصة جميلة حقيقة من أحد طلاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو يعني رجل فاضل، يعني لا بأس أن أذكر اسمه، اسمه أبو عبد الله، أبو عبد الله عزة خضر. هذا الرجل كان محبا للشيخ الألباني حقيقة، كان يوزع كتب الشيخ الألباني قبل أن يأتي الشيخ الألباني إلى الأردن، قبل أن يأتي بسنوات كان يوزع كتب الشيخ الألباني في الأردن للناس، وكان ملازما للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ملازمة تامة، حتى أن الشيخ الألباني أوصى له من ماله، عندما بعد أن مات كانت وصية فذكره في الوصية أن يأخذ شيئا من المال، وهو الذي أوصى الشيخ الألباني أن يغسله ويكفنه هذا الرجل، ومات هذا الرجل ودفن عند الشيخ الألباني بجانبه رحمه الله تعالى. فهذا الرجل متزوج أربع نساء، يقول، وكان صاحب دعابة معروف عندنا في الأردن بالدعابة، وكان يحث على كثرة الزواج، ويقول الذي يتزوج واحدة فقط فهذا ربع رجل، رحمه الله يتهمنا بأننا أرباع الرجال. كان صاحب نكتة، كان صاحب دعابة سبحان الله وطرفة. المهم يقول في يوم من الأيام دخلت على إحدى الزوجات، زوجة من الزوجات، قال فوجدتها عابسة، ولعله دخل في المرة الثانية فوجدها كذلك. في المرة الثالثة ماذا فعل؟ قال فتحت، طرقت الباب، فتحت الباب، سجدت على الأرض. فلما انتهيت قالت لماذا فعلت ذلك؟ قال سجدت سجود شكر لله تعالى. تقول لماذا؟ قال أنه رزقني امرأة جميلة مثلك. قال فرحت وذهب العبوس أو الغضب أو هذا من وجهها. كلمة طيبة، هذا مطلوب حقيقة خاصة مع أهل البيت، كلمة ترفعها وتفرحها طوال اليوم، وكلمة تجعلها في الأرض مريضة منك، الكلمة الطيبة صدقة. قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، ما مشيت في الصلاة من خطوات فيها صدقة بهذا الحديث، وفيها حديث آخر ترفع عنك ترفع بها درجة وتحط عنك بها إيش خطيئة، ثلاث فوائد. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، صدقات كثيرة وأنت مطلوب أن تفعلها، وليس الأمر مقتصرا على المال. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ تعدل بين الاثنين الصدقة، وإن شئت قلت والكلمة الطيبة صدقة، أن تأتي لأخيك المسلم وتسمعه كلمة طيبة في حق الشخص الذي تخاصم معه من باب الإصلاح بين الناس. الحديث 49 بعد 200 قال وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت أبوها من أهل النار مات كافرا، مع أنه هذا طبعا هذا الذين من التسعة الذين كانوا يضحكون في مكة عندما جاء أحد صناديد قريش وهو أحد التسعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فوضع سلى جزور الإبل عليه، أحشاء الإبل، نسأل الله السلامة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فجاءت فاطمة وأزالت هذا الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم، دعا عليهم أولئك الناس، منهم هذا عقبة ابن أبي معيط، وقد أسلم بعد ذلك فيما ذكر أظن فيما أذكر، ثم ارتد ومات، مات كافرا. ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، سبحان الله، من هذا من من هذا الرجل الخبيث أخرجت تلك المرأة الطيبة أم كلثوم. تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه، وفي رواية مسلم زيادة. قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الكذب من أجل الإصلاح هل يجوز؟ أو من أجل الحرب؟ أو حديث الرجل مع زوجته والعكس؟ قال الشيخ العثيمين لا يجوز الكذب، ذكر بعض العلماء أو المسألة فيها خلاف أنه لا يجوز الكذب إلا من باب التورية، أن توري، يعني أن تصلح وتوري في نفسك، كما قلت قبل قليل في المثال، تأتي إلى شخص تقول والله صاحبك يقول أنك، أو من غير حلفان، وهذا سبحان الله ما أريد أن أتطرق لها قضية الحلف، لأن أيضا المسألة فيها كلام، من غير أن تحلف أخرج من الخلاف إن كان الخلاف كبيرا، أنا ما قرأت كثيرا في قضية الحلف كذبا من باب الإصلاح، أن تقول فلان يثني عليك خيرا وتضمر في نفسك إذا كنت أهلا لذلك مثلا. فيقول بعض العلماء ليس الكذب على إطلاق، إنما إذا كان تورية فهذا من الكذب، كما قال إبراهيم عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه كذب ثلاث كذبات، وهو لم يكذب حقيقة إنما كان تورية، والتورية هو أن تذكر كلاما محتملا له ظاهر وله معنى آخر أو احتمال آخر، فتظهر الكلام تقوله للذي أمامك وتريد الاحتمال الأبعد، تلوي كلاما آخر، هذا هو. وبعض العلماء قال لا، يجوز الكذب حقيقة باب الإصلاح بين الناس، والحرب وحديث الرجل لزوجته تصلح بين الناس فتزيد كلمة فينمي خيرا، كلام طيب، وهذا والله مطلوب، على خلاف بعض الناس عندما يريد أن يدخل في إصلاح بين الناس بين قوسين نقولها، جاء ليكحلها فعماها أو أعماها، زاد الطينة بلة، يأتي إلى هذا ويذكر ما يتكلم فيه صاحبه على الذم فيزيد النار، ثم تسأل لماذا فعل، قال والله يريد أن أصلح بينهم، بارك الله فيك، والله أنت ما أصلحت، يا ريتك سكت ما تكلمت. لا، أن تصلح أن تنمي خيرا، تعطي كلمات طيبة، تذكر محاسن هذا الرجل لهذا الرجل ماذا يتكلم فيه، وإن شئت تزد كلمات من عندك حتى تصلح. وكذلك في الحرب، وكذلك حديث الرجل لزوجته والعكس، من باب أن ذلك قلنا يرفع من قدر من نفسية المرأة، أو العكس، يعني المرأة إذا رأت أن زوجها يحبها كثيرا، أو العكس، أن المرأة إذا الرجل رأى أن زوجته تحبه كثيرا فتتحبب له وكذا، وأنت أجمل شيء في حياتي وأنت كذا، وهذه الأمور طيبة للرجل، وهو كذلك، والله أنا ما رأيت أجمل منك، ويريد في الغرفة، ما في غيرها أصلا في الغرفة، وما كذب الرجل سبحان الله، المهم أن يفرحها بكلمة هكذا يعني. طيب، الحديث 50 بعد 200، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه، معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي الحالف. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته في بيت عائشة رضي الله عنها الظاهر، فسمع أصوات عالية، خصام، خصومة بين اثنين، أحدهما يستوضع الآخر في الدين، يقول خفف عني، أريد أن تخفف هذا المال، والثاني يقول والله لا أفعل، يحلف يمينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ لماذا تحلف أن لا تفعل المعروف؟ فهذا الرجل فورا انصاع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب، خلاص يأخذ الأقل، أنقص من المال الذي يريد. وهذه فيها مسألة فقهية بالمناسبة، هذه قاعدة تسمى ضع وتعجل، جاء في حديث، لا أدري هل هو نفس الحديث أم حديث آخر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلان يتلاحيان ويختصمان في هذا المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهما ضع الشطر وخذ الشطر وادفع الشطر، ضع عنه نصف المال وخذ النصف الآخر، كان عليه دين هذا الرجل، فخفف عنه وخذ الباقي، من باب التخفيف والإصلاح. قد يكون مثل نفس هذا الحديث، وقد يكون في قصة أخرى، الله تعالى أعلم. فأخذ العلماء من هذا قاعدة فقهية اسمها ضع وتعجل، يكون عليك دينا لرجل 100 دينار مثلا، فتقول أعطيك مثلا 60 دينارا وتسامحني بال40، أعطيك الآن بدلا أن أعطيك بعد شهر. نعم، ضع وتعجل، هذه القاعدة، وهذه عكس الربا تماما بالمناسبة. بعض الناس يخطئ يقول يجوز أن أفعل ذلك، ألا أدخل في الربا؟ لا، هذا عكس الربا، الربا العكس، تزيد ما هو تنقص. نعم، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يحلف على الله أو يحلف بالله لا يفعل المعروف، وقد قال تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتل أولي القربى والمساكين والمهاجرين، والمهاجرين في سبيل الله والمساكين والفقراء، ونسيت سبحان الله، لحظة شوف الآية في سورة النور، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قد أقسم أبو بكر أن لا يعطي مصطح بن أثاثة ما كان ينفق عليه من قبل وهو قريب له فقير وكان من أهل بدر، فكان قد أقسم على قصة عائشة في قصة الإفك، وهو الذي أحد الذين تكلموا في عائشة رضي الله تعالى عنها وأقيم عليه الحد. فلما نزلت هذه الآية قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى، فأعاد له الصدقة أو النفقة ثم بر عن يمينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من حلف منكم على يمين فرأى ما هو خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والله سبحانه وتعالى يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يعني إذا حلفت يمينا أن لا أزور أختي مثلا باب الرحم لا يجوز أن تقول والله أنا حلفت، لا، كفر عن يمينك وزر أختك صلة الرحم ولا تقطع المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين متألي على الله لا يفعل المعروف، افعل المعروف وكفر عن يمينك، أي في حديث آخر جاء تكفيره عن اليمين. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإصلاح بين الناس وطلب من هذا أن يضع شيئا وهذا فعل باب الإصلاح بين الناس. الحديث 51 بعد 200 قال وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه. هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الإصلاح بين الناس، هذه منقبة، منقبة أن تصلح بين الناس، أن ينادوك الناس لتصلح بينهم، لا تتعزز وتقول مشغول وغير ذلك، لا، اذهب معهم أصلح بين الناس، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ساقه المؤلف هنا هذا الحديث ليبين لك أن النبي كان يصلح بين الناس ويخرج معهم، حتى أنه كان يحبس في ضيافة الناس ولا يدرك جماعة المسجد حيث كانوا ينتظرونه فهو الإمام، كما سنبين. قال فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمسكوه ليضيفوه. قال وحانت الصلاة، والحديث جاء إذا حضر العشاء والعشاء فإيش فقدموا العشاء، فلنا في ذلك سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبس بالضيافة فأكل وبقي عندهم. قال فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ لاحظ يقدمون أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا كان متفق عليه عند الصحابة، أبو بكر، فإن لم يكن أبو بكر لم يكن أبو بكر موجود فيأتون إلى من؟ إلى عمر ثم عثمان. حديث صحيح، الأحاديث صحيحة قد تصبح متواترة أو كثيرة مستفيضة، كانوا يعدون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم. فجاء بلال إلى من؟ إلى الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو أبي بكر. قال فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، ما كانوا يعرفون سنة التسبيح هذا الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سينكر عليهم التصفيق، وجاء أن التصفيق للنساء والتسبيح لمن؟ للرجال. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، ما يحرك عينه إلا أن ينظر في صلاته، وأنا قلت أن ينظر في صلاته ما قلت ينظر أمام في سجوده حقيقة، لأن المسألة فيها خلاف، ولو عرفنا أن أبا بكر كان ينظر أمام السجود لقلنا انظر، انتهى الخلاف، لكن جاء في ذلك حديث صحيح بعض العلماء النظر إلى السجود، موطن السجود أو موضع السجود، وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر الإمام أحمد من باب الاستحسان والله أعلم أنه أحب إلينا هذا الفعل باب أن ذلك أجمع لخشوع الرجل في صلاته، أن تنظر موضع السجود حتى لا تلتفت يمنة ولا يسرا، لأن الالتفات هي من الشيطان تنقص الأجر. قال: فلما أكثر الناس التصفيق التفت، بعد أن يعني الكل يصفق أو، فاضطر أن يلتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف أبو بكر ما المقصود، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ابق مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى. تحتاج إلى فقه هذه المسألة، حمد الله، رفع يده أثناء الصلاة وحمد الله، هل يجوز أن يفعل ذلك وهو واقف مثلا في أثناء القراءة؟ متى فعل هذا الفعل؟ وهل هذا الفعل فعله قبل النهي عن فعل شيء خارج الصلاة، أم أن هذا الفعل يعتبر من الصلاة؟ المسألة فيها كلام فقهي لكن ليس موضع بسطه، والله تعالى أعلم. قال: فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابق مكانك، أشار إليه أن ابقى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بل أشار. هذا أيضا مسألة فيها فقه، الإشارة عند الحاجة وليس الكلام. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فسلم عليه رجل فأشار إليه إشارة، وهذا أيضا تحتاج إلى بحث في صحة هذا الحديث وفقه هذا الحديث. على كل حال، أبو بكر رجع القهقرة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ أنا أشرت لك أن تبقى. فقال أبو بكر، هذا من أدبه وهذا من تعظيمه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله له، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم أبا بكر على كل الناس، على كل الناس سبحان الله. وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خليل لله سبحانه وتعالى، فقال: ولكن محبة الإسلام ومودته لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لا يبقى خوخة في المسجد إلا وهدت أو هدمت إلا خوخة أبا بكر، خوخة أبي بكر. وجاء في حديث: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ رضي الله تعالى عن أبي بكر، ولعن الله من تكلم فيه بطعن أو تكلم في ابنته، لعن الله من تكلم فيهم، الروافض الخبثاء. قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، معنى حبسه أمسكوه ليضيفوه. طيب، توقف عند هذا القدر، أنا تعبت شوي وأنا عندي صراحة يعني مريض قليلا، الله المستعان. طيب، كنت أنا سأبدأ في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، لكن نكمله نرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم.